وكان أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى يقول: عجبت لمن ترك الأصول واشتغل بالفضول. انتهى. ومراده رحمه الله تعالى بيان أن مما يحجب به الإنسان عنايته بفضول العلوم وإهماله تحقيق معاقدها. ومن هذا الجنس من أراد أن يكتب التفسير ويتفهم مسائله، فإذا أخذ بالنظر في كتاب الكشافي مثلا فهو لا يصل إلى فهم التفسير إلا بعد معرفة علوم شتى وكتب عديدة، كما أشار إلى ذلك الزمخشري في مقدمة كتابه. وإذا عانى المرء القراءة في خطبة الكشاف وجد فيها من الكدر والمشقة الشيء العظيم، وإذا تمادى به الأمر فقرأ فيه وجد حجبا تحول بينه وبين فهم كلام الله عز وجل من تفصيل القول في الإعرابات التي لا يحتاج إليها، أو ذكر وجوه البلاغة التي لا يستعان بها على معنى الآية، فضلا عما وقع فيه مما يخالف الكتاب والسنة. والسلف الأول لم يكونوا على هذه الطريق في فهم القرآن، بل كانوا يعتنون بفهم كتاب الله عز وجل بالنظر إلى المعنى المتبادل منه، فتجدهم يخرجون بنزع فوائد عجيبة من القرآن الكريم. ومن كان له شغل بكلام السلف رأى البون الشاسع بين كتب المتأخرين في التفسير وكلام السلف رحمهم الله تعالى. ولأجل هذا المعنى بز كتاب ابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي كتب التفسير الأخرى، وتلقاها علماء السنة بالتعظيم والإجلال، وكان عليها مدار الإقراء في البلاد النجدية في الزمن الماضي. وقد تقرأ في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آية فيذكر أكثر من 20 حديثا كما ذكر في سورة الإسراء في أولها، وتمر بتفسير آخر من التفاسير المتأخرة فلا تجد فيها حديثا واحدا في هذا الموضع. ومن فتح الله بصيرته إلى فهم الكتاب والسنة وجد الفرق بين الطريقتين، كما قال عبد الحميد بن باديس رحمه الله: لقد درست تفسير البيضاوي في الزيتونة وتخرجت منها ولم أعلم أن القرآن كتاب هداية وبيان. وانظر إلى كلامه بعد ذلك رحمه الله تعالى في التفسير وقارنه بينه وبين البيضاوي، تجد ما في كلامه رحمه الله تعالى من النور لتقصده إلى فهم كلام الله بالمتبادل منه دون إعمال هذه الآلات الأجنبية. وقد فسر القرآن الكريم مرتين، لكن فرط أصحابه في كتابة التفسير عنه، ولم يكتبوا عنه إلا قطعة طبعت في مجلد باسم مجالس التذكير في تفسير كلام الخبير، وهي من أنفع التفاسير التي كتبها المتأخرون. واقرأ كتابه وصول الهداية في تفسير آيات الدعوة إلى الله عز وجل، تجد عجيب ما بنى عليه فهم وصول الدعوة من آية القرآن. واقرأ كتابه العقائد الإسلامية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ترى من ذلك عجبا آخر. وإذا أردت أن ترى العجب الأكبر فأدمن النظر في كلام السلف، فتجد عجيب نزعهم للمعاني العظيمة من القرآن الكريم. أما التفاسير المتأخرة فأكثرها حجاب عن المقصود، وهو الانتفاع بالقرآن الكريم، فإن القرآن الكريم إنما أنزل كتاب نور وهداية وبيان وإيمان، ولم ينزل لتسلط عليه القواعد النحوية والأقيسة العقلية والمآخذ اللغوية فإنما يحتاج منها كما يحتاج للملح في الطعام، فإذا زادت عليه فإنها تحجب عن المقصود. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالتفاسير الأثرية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين، وليحذر أن يحجب بهذه التفاسير المتأخرة التي يقرأ المرء في كلام الله في كلام أصحابها لفهم الآية فلا يخرج بشيء، بل يزداد تشغيبا على نفسه. وإذا قرأ في التفاسير الأثرية يجد المعنى واضحا جليا.